قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
الحمد لله نحمده ونستعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه والبصيرة في الدين والإخلاص في القول والعمل. أما بعد، أخواني، الدرس الماضي كنا أخذنا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. نعم.
شيخ عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمن أو إن الله أمر المؤمن بما أمر به المرسلين. وقال الله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وذكر أن الرجل يطيل السفر أشعث أخبر يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام.
مسلم. نعم، في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، معنى قول إن الله طيب يا عبد الله يعني
ما معنى طيب؟
أنه سبحانه وتعالى كامل منزه عن النقائص والعيوب. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، يعني لا يقبل من ماذا؟
من
الأعمال ومن الأقوال، إلا ما اتصف بهذا الوصف. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، إشارة إلى أن المؤمنين لا بد أن يكون لهم قدوات.
نعم.
ومن قدواتهم؟
الرسل.
أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. هؤلاء هم القدوات يا إخوة، وأفضل من يقتدى به
محمد
صلى الله عليه وسلم. قد كان لكم في رسول الله
أسوة حسنة.
فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. المراد بالطيبات يعني
المأكولات،
ما كان حلالا مستلذا، الحلال المستلذ. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. الشكر يعرف بأنه القيام بطاعة الله نطقا باللسان واعتقادا بالقلب وعملا
جوارح.
عملا بالجوارح. أين الدليل على أن العمل ركن من أركان الشكر؟ من هذا الحديث.
نعم
يا إخوان.
نعم، عمل صالح.
أين؟ أنه أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فالمرسلون قال لهم: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. والمؤمنون قال لهم: نعم، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. فكان العمل داخلا في مسمى الشكر. الفعل شكر يتعدى بنفسه، تقول شكرته، وتقول شكرت له. ولم يرد في القرآن إلا معدا بالله، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإذا عدي باللام فلا بد أن يضمن الفعل معنى، فما الفعل الذي نضمنه يا أحمد؟ تقول أشكر له يعني
أخلص لله.
إيش؟
الأخلاص لله.
أخلص لله ممكن، أو اعترف لله عز وجل، اعترفت له أو أخلصت له، هذه أفعال تتعدى بالله. وذكر رجل يطيل السفر أشعث أغوره جراء السفر، وكانوا في الماضي يسافرون على الدواب وينزل ويصعد ويتعرض للغبار والتراب، فيؤثر هذا في شعره شعثا وفي جسمه نعم غبارا، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول
يا رب
يا رب يا رب. ذكر هنا مجموعة من الأسباب، أسباب إجابة الدعاء.
الشيخ عبد الله.
نعم. من؟
عبد الله.
عبد الله الصقعبي.
نعم يا عبد الله.
أول شيء شيخ ذكر السفر.
ذكر السفر.
وهو من أسباب إجابة.
فالسفر لا شك مظنة لإجابة الدعاء، وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة
لا تردد.
نعم. وذكر منهم ذكر منهم مسافر، وأيضا
حاله كونه
حاله أحسنت حاله أشعث أغبر. ومما يتوسل به إلى الله في الدعاء أن يتوسل الإنسان بحاله، بضعفه، بافتقاره، بحاجته إلى ربه، كما قال موسى عليه السلام رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وقال زكريا رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. فتوسل بالحال التي عليها الإنسان والتي هي عبارة عن ذله وحاجته إلى ربه لا شك من أسباب إجابة الدعاء. أيضا
يمد يديه،
يمد يديه سنت عبد الله، يمد يديه إلى السماء، وفيه أن من سنن الدعاء
مد اليد.
نعم، مد اليدين إلى السماء، فالسائل يستجدي ويستعطي ربه ويمد يديه. وللدعاء مراتب فيما يتعلق باليد، فمنها
الإشارة بالإصبع،
الإشارة بالأصبع، وهذا ثبت عن صلى الله عليه وسلم في الخطبة، خطبة الجمعة. ومنها
أن يكون باطن يده إلى وجهه.
نعم، باطن يده إلى وجهه وظاهرهما إلى القبلة. والثالث
أن يكون باطن يده إلى الأرض وظاهرهما إلى السماء.
أحسنت، يبالغ في الرفع، يبالغ في الرفع، فيكون ظاهر يديه إلى السماء وباطنهما إلى الأرض، وهذا ما يسمى بيش بالابتهال. يسمى
الابتهال،
الابتهال وهو الاجتهاد في الدعاء. وكان بيسم يرفع يديه في صلاة الاستسقاء في خطبتها، يرفع يديه كما قال أنس أشار بظهر كفه إلى السماء. أيضا من أسباب الإجابة يا عبد الله الأخير قوله
يا رب
يا رب، دعا ربه سبحانه وتعالى بهذا الاسم الجليل واسم الرب. أحسنت يا عبد الله، بارك الله فيك. في القرآن يا إخوان عامة الأدعية جاءت بيش بأي اسم من أسماء الله؟
يا رب،
باسم الرب. عامة الأدعية. وإنما جاءت باسم الرب أولا
لأن مباشرة
توسلا إلى الله بأي شيء،
الربوبية،
بالربوبية. وقد مر بنا أن الربوبية كم نوع؟ نوعان، ربوبية عامة وربوبية
خاصة.
ربوبية عامة لكل المخلوقات الحمد لله رب العالمين، وربوبية خاصة للمؤمنين لأنبياء الله ورسله وأصفيائه من خلقه وأتباع الأنبياء والرسل. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا، ربنا. ربوبية خاصة. والفرق بينهما أن الربوبية العامة ربوبية في الخلق وفي الملك وفي التدبير وفي الرزق إلى آخره، وأما الخاصة ففيها زيادة على ما ذكر. بماذا؟ التوفيق والرعاية والعناية، التوفيق لكل خير والحفظ من كل سوء. وأيضا لأن إجابة الدعاء من توحيد الربوبية، إذ هي من أفعاله عز وجل. وتوحيد الربوبية توحيد الله بماذا؟ بأفعال. مع هذه الأسباب المقتضية إجابة الدعاء، قال عليه السلام فأنى يستجاب لذلك. نعم، أعطنا بعض الإخوان.
الشيخ الوليد
أحسن الله إليكم، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
لا، السؤال لما استبعد إجابة دعوته مع وجود الأسباب؟
مطعمه حرام ومشربه حرام.
مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، وغذية
بالحرام،
بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. دل على أن الاستجابة، استجابة الدعاء لها شروط، من أهمها طيب المأكل والمشرب والملبس. فإذا كان أكله طيباً وشربه وملبسه كان ذلك مظنة الإجابة لدعوته، وإن كان ضد ذلك فأنه يستجاب. هناك آداب للدعاء على كل حال، منها يدعو وهو موقن
بالإجابة،
منها أنه إيش لا يستعجل، منها الاستجابة. إيش معنى الاستجابة؟
استجابة لله
عز وجل. تريد من الله عز وجل أن يستجيب لك وأنت لا تستجيب له، شو الدليل يا أحمد؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. مناسبة آخر الحديث لأوله، أوله إن الله طيب، وآخره لك الرجل إلى آخر. ها، ما تقول يا أخوان؟
ذكر نتيجة عدم امتثال الحلال.
أي نعم، أن الرجل إنما ردت دعوته بسبب خبث مطعمه ومشربه، لم يكن طيبا في هذا الأمر. وربنا طيب، لا يقبل إلا
طيب،
لا يقبل إلا طيبة. فلما لم يكن حاله طيبا في أكله في شربه في لبسه إلى آخره، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على استبعاد إجابته. لكن هل معناها أن الله لا يستجيب له؟
لا،
لا، وإنما استبعاد أن يستجاب له، وإلا فقد يستجيب الله له، فإن الله تعالى قد يستجيب من الكافر. مش الدليل؟
وإذا
ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، قال بعدها ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا، أولئك
لهم نصيب،
لهم نصيب مما كسب. لكل من الفريقين نصيب مما كسب. نعم، الحديث الثاني.
إذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى قد يستجيب له ويحقق له ما طلب، هل نقول له مثل ما يقال في الدعاء أنه إذا لم يحقق له ما طلب فيقول فتدفع عنه المصيبة أو يقول له أجر في الآخرة؟
يقول إيش؟
يعني إذا لم يحقق الله سبحانه وتعالى ما طلب هل نقول كما نقول في الدعاء أن ربما يدفع عنه المصيبة أو يقول له أجر في الآخرة؟
والله هنا قال لا أن يستجاب له ما يستجاب له أبدا فلا يطع سؤله ولا يدفع عنه بلاء ولا يدخل له يوم القيامة ما استجاب الله له لكن إذا كان الإنسان يدعو ثم لم تتحقق رغبته بدعائه أقول ربما لا تقول إن الله ما استجاب لي لا قد يكون الله استجاب لك شيئا أهم مما دعوته لكن ما دام نفى الاستجابة عنه أن يستجاب أو استبعد الاستجابة إجابة عنه فمعناه أنه لا يحصل لا على إجابة دعوته ولا على غيرها والله أعلم نعم الحديث
الوليد
أحسن الله إليكم عن أبي محمد بن الحسن بن عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح
نعم قال عن أبي محمد الحسن بن علي رضي الله ها عنه لا عنهما
عنهما
عنهما عن الحسن عن أبي رضي الله عنه صبت رسول الله ما الصبت يا الوليد
ابن البنت
ابن البنت ابن البنت صبت قال وريحانته ثبت وصم قال في الحسن والحسين إنهما ريحانتاه ريحانة وشو الريحان المرة الريحان نوع من الزهور رائحته طيبة وفيه إشارة إلى محبته لهما كما ذكر فإن الأب والأم يجدان من في ولدهما الصغير نعم يجدان فيه رائحة كالزهر إن لم تكن أحسن حنو ما فيه ريح يجي واحد يشم يبقى ما شميت فيه وليست الرائحة رائحة عطر ولا عطروه خلاص إنما هو شيء يجده سبحان الله من يحب وغالبا هذا يوجد الأبوان إنه يحب في ولده الصغير شيئا وكأنه يشم منه شيئا يعجبهم قال حفظت من رسول الله مات نبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا في ولادة الحسن رضي الله عنه وليد سنة 3 والنبي صلى الله عليه وسلم مات في سنة 11 في أولها أيضا فيكون عمره نعم ثمان نعم بين 7 إلى 8 سنوات وقد حفظ يا أخوان كما حفظ النعمان حديث الحال الحرام وكم يمر بكم سهل بن سعد الساعدي وروى من السنة أحاديث ويوم مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 15 سنة وأما ابن عمر وأبي وعبد الله بن عمر وابن الزبير فقد رووا الجمع الغفير من الأحاديث ابن عمر كم روى ويوم مات النبي صلى الله عليه وسلم كانت أعمارهم لا تتجاوز 20 سنة أبي يمكن 21 ما أدري لكن في حدود 20 سنة وتأملوا يا شباب كيف بلغ هؤلاء الرجال ما بلغوا وهم في هذا العمر الذي هو زهرة العمر حقيقة والزهرة ما تدوم تنتهي فإذا اغتنمها صاحبها في وقتها بعلم يحصله وعمل صالح يعمله ما شاء فقد وفق إلى خير كثير فاحرصوا يا إخوان على اغتنام شبابكم واستفيدوا منه علما تنتفعون به وتعلمونه من بعدكم فما ندم الكبير على شيء أشد من ندمه على شباب فات لم يستفد منه الفائدة التي كان يؤملها ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا
لوفاته
أربع صلاة الجنازة له وما مات حسنا. لكن فيما يتعلق بالعلم يعني يفوته شيء، ومع ذلك هذه ليست قاعدة يا مساح.
صحيح،
وأنت أتيتني بترجمة صالح من كيسان أظن.
صحيح،
وقد طلب العلم وهو كبير.
هو كبير.
لا، هذا الكلام في الجملة.
صحيح،
في الجملة. وإلا يوجد والله الحمد من كبار السن من يقبل العلم وهو كبير ومع ذلك حصل خير. العلم مبارك يا أخي، كله خير وبركة. قال حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك. الوليد قرأتها يريبك، نعم، هي إن كانت من فعل أرابة فالمضارع منه يريب مثل أرادة
يريد
يريد، وإن كانت من الفعل رابة يقربه الأمر فالمضارع منها
يريب.
نعم، يريب
يريب.
دع ما يريبك. ومعنى يريبك يا وليد؟ يعني
يدخل فيك الشك. يعني
الشك، ما تشك فيه. وإن كانوا يفرقون بين الريب والشك، إن الريب
يكون معقل
أشد، يكون فيه إيش؟ يكون فيه ضيق، يكون فيه قلق، بخلاف الشك. وهذا يا إخوان سواء كان في الحلال والحرام، يعني هذا الحديث لو وضع إلى جانب حديث النعمان لكان مناسب من حيث المعنى.
صح،
حيث المعنى. لكن يمكن النووي رحمه الله له مقصد، وإلا فحديث مثلا من عمل عملا أو من أحدث في أمرنا هذا يناسب أن يكون في مكان
الثاني
بعد حديث
إنما الأعمال،
إنما الأعمال، هذا الإخلاص والمتابعة. لكن العلماء لهم نظرة، ولعله يريد من الإنسان إذا قرأ هذا الحديث وقرأ بعد حديث يرجع إلى الحديث الأول مرة ثانية فيذكر به، إذا أخذ في وقت واحد انتهى الموضوع في زمانه، والله أعلم. المقصود أن الإنسان إذا كان بين أمرين أحدهما يشك فيه والآخر لا يشك فيه، العاقل يأخذ يا إخواني أي الأمرين ما لا شك فيه، سواء كان من أكل أو شرب أو كان يعني في أمور أخرى قد تكون كالأكل إن لم تكن أهم منه يا إخوان. فإذا كان عنده شك في أمر من الأمور، في رأي من الآراء، في فكرة من الأفكار، في كذا في كذا في كذا، وثمة رأي آخر ما في شك وعليه الناس وعليه العلم، فإنه
يأخذ،
فإنه يأخذ ويترك معه. نعم.
الشيخ محمد.
من؟
محمد.
محمد.
أخونا محمد.
مرحبا يا محمد. هيك.
محمد حاكم.
تفضل يا شيخ محمد. هيك.
عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب.
اللي بعده.
اللي بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره.
نعم، أحسنت. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قول من حسن إسلام المرء، إسلام دين واحد يا محمد، فكيف قال إسلام المرء؟
يعني الناس تتفاوت.
أحسنت، الناس يتفاوتون يا إخوان في دينهم وإسلامه، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم ومنهم سابق. فمن حسن إسلامه وكمال إسلامه تركه نعم الخوض فيما لا يعني، يعني فيما لا تتعلق به عنايته ولا يهتم له، أمور لا يهتم لها. فمن حسن إسلامه أن يترك هذه الأمور. الحكمة يا محمد لماذا؟
لأن الإنسان لو انشغل بما لا يعنيه
نعم يشغل نفسه بعمل لا طائل تحته فيذهب وقته، ويعرض نفسه أيضا للكيل والقال ويلام. ويتجد الإنسان أحيانا عندما يتدخل في موضوع يأتي شخص آخر يقول يعني من كلمات الدارجة واللي تعبير عن هذا الأمر.
لا تدخل فيما لا يعني لكي لا تسمع
ما لا يرضيك حق ما لا كذا موضوع يخصني وما أشبه ذلك. قد يقول يا محمد هذا الإنسان الشيء في ديني، يعني رجل لاحظ على أخيه أمرا في ديني فجاء يعني يوضح له بينه وبينه بحكمة، قال مالك تخاف، هل له حق في هذا؟
لا ما
له. لا يتعلق يا إخوان بالدعوة إلى الله أو أمر معروف أو نهي عن منكر، لا حق الإنسان أن يعترض، لأن الأمر يعني إيش يا إخوان؟ يعني الجميع، والناس مخاطبون، مخاطبون به جميعا. لكن في الأمور العامة والتي قد لا تتعلق بها عناية الإنسان ولا حاجته، ثم يأتي ويتدخل فيها يقال له مثل هذا الكلام. أحسنت يا محمد، بارك الله فيك. نعم نعم،
جزاك الله خير. في حديث جديد ولا
لا؟ ظهر تينا.
ها في حد بيسمع يا شباب؟
إن كان حد بيسمع بس تسميه، ولا ظهر انتهينا الدرس؟
انتهينا. نعم
نعم. احفظوا يا إخواني، احفظوا وفقكم الله، ما تحفظه اليوم تجده غدا.
صحيح.
يقول بعض الإخوان والله الحفظ تعب ويأخذ جهود ويأخذ وقت ويأخذ. يا أخي أنت تضيف رصيد إلى قلبك ليس إلى ذاكرتك. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظها الإنسان، يحفظ كلام أكرم الخالق عليه الصلاة والسلام. ومما يقال من وضع نفسه فيما يكره وهو صغير وجد نفسه فيما يحب وهو
كبير.
كبير ايش معنى؟ ايش معنى هالحكمة؟
يعني من أتعب نفسه،
يعني من أكره نفسه على شيء ما تبين. غالبا النفس تحتاج إلى جهاد، الأمور الجادة قد لا تميل لها، فإذا أكرهها وهو في سن شبابه وجد نفسه في ما يحب إذا كبر. طيب اعكسها يا أحمد،
من لم يكن نفسه،
من وضع نفسه
فيما يحبه
وهو صغير وجد نفسه
فيما يكره
وهو كبير. صحيح، وضع نفسه فيما يحبه شاب، جوالات ومواقع وله إضاعة الأوقات الثمينة بأشياء زهيدة رخيصة لا فائدة فيها إذا لم يكن فيها مضرة. إذا كبر يا إخوان رأى غيره قد تجاوز وقد حصل من الخير ما حصل يندم، يندم ندما شديدا. والله المستعان. نعم يا سلام.
بسمع يا شيخ الحديث الأخير.
يلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا.
لبعدها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الإمام رحمه الله: الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
نعم. أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، أبو حمزة، جاءت به أمه، من هي أمه؟ أم سليم.
أم سليم.
نعم. هو أخوه البراء، براء بن مالك رضي الله عنه، قتل شهيد في بعض المواقع مع الفرس. و أبوهم ولا قوة إلا أبوهما لا قوة إلا بالله، شرق بالإسلام ففر من المدينة وهلك مع الروم. وأنس جاءت به أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: هذا أنس أريد أن يخدمك. فبقي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمره لما جاءت به 10 سنوات، وخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات. كان ما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، أو شيء لشيء لم أفعله لما لم تفعله، من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. مات النبي صلى الله عليه وسلم عمره كم؟ 20 سنة. وانظروا كم روى من العلم والحديث
كثير.
قال صلى الله عليه وسلم، قال إيش سمعته ولا قال
لا يؤمن أحدكم؟
قال ولا سمعته؟
لا قال، لا قال،
قال نعم. قال قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم، هل يعني هذا أنه إذا لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه يكون كافر؟ لا لا يا أخوان، وإنما الإيمان المنفي هنا هو الإيمان الكامل، يعني لا يؤمن الإيمان الكامل حتى يصل إلى هذا المستوى، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يحب أن يكون أخوه المسلم مثله سواء لا يفوله بشيء، وهذه مرتبة عالية لا شك. تتطلب من الإنسان يا إخواني صدقا وإخلاصا ومحبة للخير لإخوانه، فلا غشة ولا كراهية ولا حسد، لا ينطوي قلبه على أي شيء يكون فيه ضير أو ضرر، ضرر على إخوانه. وتأملوا يا إخوان كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد، قال حتى يحب ليش لأخيه. الله أكبر يا إخوان، هذه مسألة نعتز بها ولله الحمد نحن المسلمين. رابطة الأخوة بين المسلمين ما تجدها عند أحد أبدا، تجد المسلم من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب ينظر إلى المسلمين على أنهم إخوان. مستاق قول ربنا عز وجل إنما المؤمنون إخوة، وقوله صلى الله عليه وسلم المسلم
أخو المسلم،
أخو المسلم لا يظلمه لا يخذله. إلى حد أن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ربنا عز وجل يخاطب الناس في بعض الأحيان وكأنهم شيء واحد، جسد واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا المعنى في قوله مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم
كمثل
الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لكن في كتاب الله عز وجل نرى أن الله عز وجل يخاطب الناس وكأنهم كيان واحد، كأنهم شيء واحد. تذكر لي مثال يا أخوان؟
كنتم خير أمة،
بأشياء واضحة لا شك. ما بالتفسير الجينة يا أحمد، ولا تقتلوا أنفسكم. إيش معنى تقتلوا أنفسكم؟ لا يقتل بعضكم
بعض.
لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، في واحد يأكل ماله بالباطل؟ أين؟ لا تخرجوا أنفسكم من ديارهم. لا تلمزوا
أنفسكم،
يعني لا تعيبوا أنفسكم، يعني في واحد بيعيب نفسه؟
لا
لا، لا تعيبوا إخوانكم. سلموا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله، ما حد سلم على نفسه يا إخوان،
لا،
وإنما يسلم
على أخيه
على إخوانه. فجعلهم الله عز وجل من مثابة النفس، إشارة إلى ماذا؟ الترابط بينهم، والذي وصل إلى حد أنهم كالجسد، كالجسد الواحد. الله المستعان. فالمؤكد على المسلم أن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، وقد يزيد الإنسان في بعض الأحيان فيحب لأخيه أكثر مما يحب له، هذه مرتبة عالية. قال تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا
ويؤثرون
على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يؤثرون إخوانهم على أنفسهم حتى ولو كان بهم حاجة، يقدمون إخوانهم حتى مع الحاجة هذه مراتب عالية على كل حال رفيعة. وإذا كان المؤكد على المسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه فلا يجوز أن يغشه. يعني لو واحد غشك مساعد في بيع وجيت وقلت لو واحد غشك ماذا تعمل؟
طبعا يجب في نفسي عليه.
لو سارق سرق وقبض عليه وقل لو واحد سرق منك ماذا تعمل؟ الله المستعان قد يعاقبه عقوبة أشد مما يستحق. وهذا مجرى يا إخواني في الفجور والفواحش والمنكرات. تجد بعض الناس لا قوة إلا بالله يرتكب المعصية ولو ارتكبت المعصية في حقه أو حق من حوله ما رضي ولا أقام الدنيا ولا مقعدها. مثل هذا ولا قوة إلا بالله أين هو من هذا المعنى؟ قال عز وجل ويل، بسم الله الرحمن الرحيم، ويل للمطففين. من المطففون؟ إذا اكتال عن الناس أخذ حقه كامل، وإذا كال لهم بخسهم حقهم. هل هذا أحمد في المكيلات الموزنات بس التطفيف؟ في كل شيء التطفيف موجود، في كل شيء، حتى في المعاملات. حتى يعني تجد كثير من الناس إذا كان له حق استقصى في حقه لا يدع منه شيئا، وإذا كان لغيره حق تهاون فيه وماطل فيه، وإذا أداه ربما ما أداه إلا بنكد. والله المستعان. عن عبد الله بن عمر قال، والحديث مسلم، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزل، فمنا من يصلح خباءه ومنا من هو في جشره يعني يرعى ما دب، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الجامعة، استمعنا إليه، فقال صلى الله عليه وسلم إنه ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيكون في آخرها أمور وبلاء، تأتي الفتنة فيقول المسلم هذه مهلكتي ثم تنكشف، ثم تأتي فيقول هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يأتوا إليه. يعامل الناس بما يحب. وهذا يا إخوان مقتضى الفطرة البشرية حتى ومقتضى العقل السليم وصريح شرع الحكيم، أن تأتي إلى الناس بما تحب، أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك. وهذا معنى عظيم، وهو من كمال إيمان الإنسان، وضده ماذا؟ من نقص إيمانه. ضده من نقص إيمان الإنسان. يوفق إلى هذا يا إخوان من جاهد نفسه وسعى إلى تطهير قلبه، ومر بنا ألا وإن في الجسد مضغة. وكان الشيخ ابن باز الله يقدس روحه تجدون هذا في موقعه، كان ينصح بدعوة يا إخوان، ينصح بدعوة. وهؤلاء الكبار يا إخوان دائما نحب أن ننهل من علمهم ونأخذ منهم. هؤلاء الكبار يا إخوان كبار في الأعمار وكبار في أقدارهم وفي علمهم، رحمهم الله وأسكنهم فسيح جنان، كان ينصح بدعوة احفظوها يا شباب وادعوا بها، والله فيها صلاح حال الإنسان ومآله وصلاح جميع أموره. والدعوة هي اللهم أصلح قلبي وعملي، اللهم أصلح قلبي وعملي. بقي شيء؟ أصلح قلبي أخذها من وين؟
ما الحديث؟ ألا وإن في الجسد المضغة؟ وصلاح القلب يا أحمد بالإخلاص والإيمان واليقين والتوكل ومعمار القلوب العظيمة. قال وأصلح أيضا
عملي،
وأصلح عملي يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فإذا صلح قلب الإنسان واستقام وصلح عمله، صلح عمله صلح في دنياه وفي أخرى. فاللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا يا أرحم الراحمين. نعم يا
جزاك الله خير. أحسن الله عليك. الحديث 14، قال المؤلف رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
نعم، أحاديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والله لا يحل دم امرئ مسلم، في رواية يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي كالتفسير لقوله مسلم، إلا بإحدى ثلاث. هل معنى الحديث أن دم غير المسلم يحل؟ ها؟ لا يا أخوان،
لا.
وغير المسلمين إما أن يكون ذميا أو معاهدا أو مستأمنا أو حربيا. الحربي محارب، الحربي يحارب، وإذا حارب كان حلال الدم والمال. لكن الذمي، منه الذمي؟ الذي بينه وبين المسلمين ذمة، يعني في بلده كحال كثير من غير المسلمين في بلد المسلمين، بينه وبين الناس المسلمين ذمة، فهذا له حرمة وهو أقدمه في حرمته. الثاني
المعاهد،
المعاهد، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حديثا مخرجا من الصحيح: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. والمعاهد هو الذي بين بلاده وبلاد المسلمين عهود وعلاقات. الثالث المستأمن، المستأمن جاء من بلد محارب لكن طلب الأمانة ليسمع كلام الله عز وجل، أو ليزور مسلما، أو لعمل أو تجارة أو ما أشبه ذلك. ودليله وإن أحد من المشركين استجارك نعم فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه أو ثم أبلغه ما منه. لكن هنا النص على المسلم يدل على لا شك أيضا من حرمة دم المسلم، وأنه لا يحل إلا بأحد هذه الأسباب الثلاثة. ودم يا إخواني حرمته عظيمة، والاعتداء على المسلم اعتداء يؤدي إلى قتله ولا قوة إلا بالله، جرم عظيم. حتى قال الله تعالى فيه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولعله لم يأتي في القرآن وعيد بمثل هذا الوعيد. قال عليه السلام: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. وقال: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دم حرام. ذكر الأشياء التي يستباح فيها دم المسلم، منها الثيب الزاني وهو المحصن والذي سبق أن تزوج وعقد له في نكاح صحيح وجامع زوجته ثم يزني ولا قوة إلا بالله. وكونه يزني وهو متزوج حتى ولو كانت امرأته مطلقة يتن ولا قوة إلا بالله على تغلغل الشر في نفسه، متزوج ومعه زوجته، وحتى لو طلقها يعني من السهل عليه أن يتزوج ثم يذهب ينتهك أعراض الناس ولا قوة. ولو انتهك عرض مثل هذا ماذا يفعل؟
ها؟ لا يرضى،
لا يمكن له، لا يمكن أن أرضى يا أخوان. ثم يفعل هذا الجرم الذي يترتب عليه من المفاسد الشيء الكثير، اختلاط الأنساب وضياع النسل وأمور الاعتداء على المرأة وأهلها وزوجها. فحكم الشارع الحكيم عليه بالقتل رميا بالحجارة. هل في الرمي دليل في القرآن؟ رمي الحجارة الذي في القرآن: الزاني والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وهذا بالنسبة للبكر، لكن ثيب بن عباس من فقهه، وكان فيه آية نسخت: الشيخ والشيخة الزانية أخرجوا من بته، روي أنها كانت آية تتلى ثم نسخت، لكن ابن عباس استنبطها من القرآن من قوله وهذا من فقهه. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. تبين القتل
الذي أخفوه،
لأن مما أخفوه حتى الرجم لما حصلت عندهم قضية وجيء بالتوراة ونشرت وجاء رجل عبد الله بن صوريا يقرأ، فلما أتى على آية الرجم في التوراة أخفاها وضع يده عليها. قال عبد الله بن سلام وكان من أحبارهم لكن أسلم وحسن الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، كان من السابقين، قال رفع يدك، قال صدق محمد إن فيها الرجم. قال فمن أنكر الرجم فهو مكذب للكتاب الله عز وجل. يعني هذه الآية يبين لكم ما تخون، كنتم تخون من الكتاب. الثاني النفس بالنفسي وهو القاتل، هذا الحكم موجود في القرآن وموجود في الكتب السابقة في التوراة، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، والرجم أيضا موجود في التوراة في الكتب الموجودة الآن في التوراة موجودة. وقوله تعالى: يا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى فمن قتل قتل إلا أن يرضى أولياء الدم بالذية أو الصلح أو العفو أو ما أشبه ذلك. وقوله النفس بالنفس هنا يشترط العلماء التكافؤ، مكافأة في الدين وفي الحرية والرق عند الجمهور. فالمسلم لا يقتل بالكافر، قصد ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. الثالث التارك لدينه المفارق للجماعة، نعوذ بالله من ارتد عن دينه. قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتله. فهذا مفارق للجماعة، مفارق لأهله، مفارق لبلاده، بل ومفارق لما هو أهم من هذا كله، وهو إيش؟ دينه يا أخوان، دينه. فبعد أن كان مسلما يعبد ربه نكس على عقبيه وانتكس قلبه وهام على وجهه ولا قوة إلا بالله، لا ينتمي إلى أهل ولا إلى بلد ولا إلى أحد، ولا يفزع إلى رب عندما تأتيه الدنيا بإحنها ومحنها، فيظل هائما تائها ضالا ضائعا. ومثل هذا غالبا ما لا يعيش براحة. قال تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالد. فهؤلاء الثلاثة يجوز قتلهم. فالأول قتل حماية للأعراض والثاني قتل حماية ليش؟ لأنفس. والثالث قتل حماية لي ماذا؟ حماية لي الدين. نعم
شيخ عفى الله عنك، هل يدخل فيه الذي لا يرى بيعه لولي الأمر في أنه مفارق الجماعة؟
هو على كل حال يعني ما ذكر هنا هو الذي لا يتعمد قتله، لكن قد يوجد من يقتل. خذ مثلا صائل، صائل النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل يا رسول الله إن رأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال لا تعطيه، قال إن قاتلني قال فقاتله، قال إن قتلته قال هو في النار، قال إن قتلني قال فأنت في الجنة، يريد أن يأخذ ماله. وكذلك الخوارج، خوارج لما إذا خرجوا الصحابة رضي الله عنهم قتلوهم، وقتلهم علي رضي الله عنه وأرضاه، قتلهم المسلمون من بعده، من خرج على الطاعة وفرق الجماعة احتمال فارق. نعم
صلى الله عليه. قال رحمه الله الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
الله أكبر. هذا الحديث يا إخوان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه أشياء هي من محاسن الشيم والقيم والأخلاق. الأولى
من كان يؤمن بالله،
من كان يؤمن بالله الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ودل على أن الإنسان قد يقول خيرا وقد يقول شرا وقد يقول لغوا من الكلام لا بالخير ولا بالشر، وقد يسكت. رتبوه لنا يا إخوان، أحسنها أن يقول خير. يقول خير يا إخوان، يقول خيرا في الحال أو في المآل. يذكر الله عز وجل، يدعو إلى خير، يؤم معروف ينهى عن منكر، يقول كلاما يكون من الخير، أحيانا قد لا يكون من قبيل الذكر ومع ذلك يكون خيرا. لو فرضنا أخ مساعد أنك جيت وفي مكان انتظار هم مستشفى كلهم ساكتين، هذا يحصل يا إخوان حتى يأتي شخص يبادر يفتح الموضوع. صح. فجيت يا مساعد وكلمتهم بكلام وإن لم يكن دعوة. نعم. إن لم يكن دعوة الله عز وجل، لكن كلام يعني فيه تحريك للمكان، هذا خير ولا ما هو خير؟
خير.
هذا يعتبر خير يا إخوان، حتى لو أتيت بحكاية أو أتيت بشيء مقصود إدخال السرور.
نعم. خير.
إليهم، لأن الصمت وحشة. فإذا حصل أن شخصا تكلم وكلمهم وخاطبهم وتكلموا معه لا شك كان هذا من الخير، لكن لا شك أن الخير درجات، الخير درجات، ويحصل التفاوت فيه بقدر بمقدار ما يتكلم الإنسان به. بعد الخير السكوت، السكوت يا إخوان، يسكت الإنسان لا خير ولا شر، لأنه وكما قال ربنا عز وجل إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. شو معنى عتيد؟ حاضر مهيأ للكتابة، عن اليمين وعن الشمال قعيد، هذا يكتب الحسنات وهذا يكتب السيئات. اختلف العلماء فيما يكتبان، هل يكتبان كل كلام أو يكتبان الحسنات والسيئات؟ فقيل بهذا وهو قول ابن عباس، وقيل بل إنهما يكتبان، يعني يكتبان كل كلام، ثم بعد ذلك يؤخذ من الكلام ما فيه فائدة حسنة أو سيئة ويترك الكلام الذي لا من هذا ولا من هذا. الصمت والسكوت لا شك يا أخوان محمود، حتى قيل إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، وقيل رب كلمة قالت لصاحبها دعني، وقيل الكلمة قبل أن تتكلم بها تملكها، وإذا تكلمت بها ملكتك، ملكتك. وقيل العاقل الذي يسبق عقله
لسانه،
والجاهل الذي يسبق
لسانه
عقله. العاقل يا أخوان يعرض الكلام على الميزان، العقل عقله، فإن كان كلامه حسنا أمضى وأعطى رسالة للسان أن تكلم، وإن كان الكلام فيه ما فيه أحجم عنه وسكت. أما الجاهل تكلم بالكلمة ثم إذا تكلم قال ها والله وقعته في الخطأ أغلطنا. ولهذا قال الله عز وجل عن أصحاب الإفك الذين قذفوا أم المؤمنين عائشة إذ تلقونه
بألسنتكم
وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم. هل تلقي باللسان ولا بالأذن؟ طيب كيف أطلقت تلك اللسان؟ مباشرة مباشرة، يعني كأنه حتما مر على الأذن وهم لا بد أن سمعوه، لكن خطفه باللسان ثم أرسله مباشرة. ولهذا المتأنون إخوان أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال يوم أيوب هل كنت تفعلين هذا؟ قالت لا والله. قال عائشة أفضل منك. شوف يعني إذا كنت أنت لا تفعلين فعائشة
خير
أبعد وأبعد أفضل منك، ولا يمكن أن يلد هذا. ولهذا ربنا عز وجل قصة عجيبة عظيمة يا إخوان صدرها بقوله إن الذين جاءوا
بالإفك
بس انتهى الأمر، انتهى الموضوع من أول كلمة، إفك، إفك كله وكذب وافتراء. ويقولون يا إخوان الأدباء والناس حكم كثيرة في عملية اللسان والكلام، يقولون الألسنة مغارف
القلوب،
يغرف الإنسان باللسان يغرف من قلبه ويغرف من يده ولا من رجله ولا يغرف من قلبه وعقله. فإن كان القلب نيرا والعقل سليما كان الكلام ما شاء الله جميل، وإلا ولا قوة إلا بالله صار على قدر عقله. قال صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وقد أمر ونهى وبين أركان الإسلام الخمسة، وبين الصيام والصدقة وصلاة الليل، وبين رأس الأمر وعموده وذروة سنامه، بين هذه الأمور الكبار. ماذا قال بعدها؟ ألا أخبرك، سيأتينا إن شاء الله بملاك ذلك كله. قلت بلى يا رسول الله، قال أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه عليه الصلاة والسلام. قال قلت يا رسول الله وهل نحن محاسبون بما نتكلم به؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتي. نعم. الثاني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. الجار هو جارك المجاور، الملاصق جار لا شك، ومن أمامك وعن يمينك وشمالك وخلفك. قال العلماء يرجع في تحديد العدد إلى العرف، روي في هذا حديث من الجوار 40 دارا من كل جهة، وهذا فيما مضى يا أخواني، وكانت البيوت صغيرة، بيوت قديمة يا أخوان، بعضها 60 متر 50 متر 70 متر 100 متر، يعتبر بيت كبير. على كل حال العلماء رحمهم الله، هذه قاعدة أن ما لم يأتي تحديده في الشرع يرجع في تحديده إلى أي شيء؟ تحديده إلى الأرض. فليكرم يكرم جاره، ومن إكرامه حسن العلاقة به، طيب الكلام معه، التهادي فيما بين الجيران، حتى ولو كان الجار قد ما لا يحتاج أحيانا، لكن كونهم يتهادون بعض الأشياء فيما بينهم مما جرت فيه عادتهم، كل هذا داخل في إكرام الجار. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. قال تعالى في آية الحقوق العشرة يا أخوان، وشي ذكرونا يا أخوان، مرت علينا:
وعبدوا
الله ولا تشركوا شيئا، قال بعدها: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والجاري ذي القربى والجاري الجنوبي، الجار القريب والجار الجنوب البعيد، القريب نسبا والبعيد نسبا، والصاحب بالجنب. فالجيران يا إخوان لهم في الإسلام مكان ولهم احترام، والحمد لله ما يزال الناس في الجملة محافظين على هذا الشيء، ولو أن الناس في هذا الزمن ليسوا كما كانوا في الزمن الماضي. الزمن الماضي تجد الشارع كأنهم بيت واحد، ومع ذلك الخير موجود ولله الحمد. أخيرا:
ومن كان يؤمن بالله واليوم
الآخر فل
يكرم ضيفه،
يكرم ضيفه، إكرام الضيف، وهذا أمر فليكرم. علماء يقولون الأمر، بعضهم يقول الوجوب، يجب ظاهر الأمر ولا صارف، وقالوا هذا في القرى دون الأمصار دون المدن، لأن المدن فيها منذ القدم يعني مساكن للأجار، فنادق و على وضعها القديم. وبعضهم لم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق، فإكرام الضيف مؤكد، قيل بالوجوب أو قيل بالاستحباب، سواء كان في قرية أو في بادية أو في مدينة، وجرى عرف الناس بهذا وما يزالون محافظين على شيء من هذا، ولو أن الناس اليوم يا إخوان قلت حاجتهم. الزمن الماضي كان يأتي يشتغل القرية لا يعرف فيها أحدا ولا يوجد فيها مطعم، فإذا لم يضيفوه
رجع
بات طاويا،
صح،
هو أن يرجع يبيت جائعا، وما كانوا يتركون الغريب أبدا فيما مضى. الآن الحمد لله أمور الناس طيبة، ومع ذلك يبقى إكرام الضيف يا إخواني من شاعري أو معالم هذا الدين العظيم، والذي حث عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذكر في حديث آخر: أنا الضيافة
ثلاثة أيام،
من كان يؤمن بالله فليكم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته؟ قال: يومه وليلته. ثم قال: والضيافة ثلاثة أيام، ثم لا يحل له أن يبقى عنده حتى يحرجه. والضيافة كان العرب يفتخرون بها يا أخوان، شكو الطرفة بن عبد من شعراء جاهلية يقول: نحن في المشتات ندعو الجفلة، لا ترى الآدم منا ينتقر. شو معنى الجفلة يا أحمد؟ يعني تقول الناس: يلا تفضلوا جميعا، كل اللي في المسجد ولا كل اللي في
دعوة عامة،
دعوة عامة دون ما يحدد. والنقرة: تفضل يا فلان، تفضل يا فلان، لا ترى الآدب، الآدب صانع المأدبة. فهو يفتخر، يفتخر بهذا، ويقول في المشتات، ليش؟
وقت الحاجة،
وقت الحاجة في الشتاء كان الناس يا إخوان، هذا يعني يذكره آباؤنا ومن كانوا في الشتاء تشتد بهم الحاجة. حاجة ما في شيء يا أخوة، ما فيه ثمار ولا فيه شيء أبدا. إنما الخير والثمرة في الصيف. دائما الناس يقولون والله شتى أحسن عشان البراد وعشان الله المستعان. المقصود أن إكرام الضيف يا إخواني هو مما حث عليه الشرع الحنيف، وهو من شيم الأخلاق والتي ينبغي يا إخوان علينا أن يعني أن نطبقها امتثال لشرع ربنا أولا. فإذا مر بك أحد تراه غريبا أو حتى تعرفه مر بك اعرض عليه. الناس اليوم يجيب يمكن واحد من عشرة وما يجيب. وتربية الناشئة الصغار على هذا من الأمور المؤكدة، لأن الإنسان وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فإذا ربي الصغار والشباب على هذا الأمر ألفوه واعتادوه وتعودوا عليه والله المستعان. في بعض روايات الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وصلاة الرحم يا أخوان أمرها كبير وعظيم عند الله عز وجل. وذكر ربنا الأقارب وحقوقهم في آيات كثيرة، غالبا بعد ذكر حق الوالدين يذكر حقوق الأقارب. وصلة الرحم أيضا يرجع في تحديد وقتها يا أحمد ليش العرف. أيام زمان فيما مضى كان واحد يزور أعمامه وأخواله يمكن كل يوم أو يوم بعد يوم، ويتأخر يومين سألوا عنه. أهل يومه
تباعد،
يعني تباعد الناس. واعتاد الناس على أن الإنسان لو زار في الشهر مرتين أو حتى مرة يعتبرون هذا
وصل.
يعتبرون من الصلة، والصلة كبيرة عظيمة يا إخوان. النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما قدم المدينة، بدنا نخرج كثير يا إخوان، عبد الله بن سلام قال جفل الناس إليه فكنت من جفل، فسمعته يقول أيها الناس أطعموا الطعام وأمشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس أيام تدخل الجنة بسلام. فصلة الرحم من أسباب دخول الجنة. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم. الآيات ثم ذكر جزاءهم بعد ذلك وما أعد لهم من نعيم الجنة. نعم الحديث الأخير
صلى الله عليه. قال رحمه الله الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري.
نعم. قال رجل يا رسول الله أوصني، من هذا الرجل؟ على كل حال إن عرف ذاك وإن لم يعرف فلا يترتب على معرفة. العلماء اهتموا بهذا وأوضحوا الأسماء المهمة في الحديث وألفوا فيها كتبا. قيل إنه أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، وقيل غيره. قال أوصني، الوصية هي الأمر المؤكد أو العهد، تعهد إلى الشخص بأمر ترى أنه مهم. وتأملوا كيف يطلبون الوصية يا إخوان، يقول أوصني، وربما يبادر المتكلم بالوصية، يوصي أوصيك فلان بكذا وكذا. وكم في القرآن من الوصايا، يوصيكم الله في أولادكم ذلكم وصاكم به، وصينا الإنسان بوالديه إحسانا في أكثر من آية. فالوصايا عظيمة ومهمة جدا، والناس بحاجة إليها، والشباب بحاجة إلى وصايا الكبار، وبحاجة إلى أن يسمعوا لهم وأن يستفيدوا منهم ومن خبرتهم وتجربتهم في الحياة. لأن الحياة يا إخواني مدرسة وفيها دروس كثيرة، يجلس الإنسان إلى أن تمر به هذه الدروس وربما تؤذيه. فكونه يستفيد من غيره ويستنصح من نصيحة غيره، لشك هذا من 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 وفرة عقله. قال أوصني، قال تغضب، قال أوصني، كرر هذا كم مرة؟ ثلاث مرات. وهذا التكرار يدل على ايش؟ على أهمية هذا الأمر وتأكيد عليه. يسأل سائل يقول طيب لماذا لم يقول استكبر تقوى الله وهي وصية الله الأولين والآخرين؟ قال العلماء لعل النبي صلى الله عليه وسلم علم من حال هذا الرجل أنه يغضب فقاله مؤكدا مكررا لا تغضب لا تغضب لا تغضب. والغضب يا إخوان هو ثوران دم القلب بقصد الانتقام أو التشفي. المسلم قال لا تغضب. طيب في إنسان ما يغضب؟ ها في إنسان ما يغضب؟ لما يغضب بليد. كل إنسان يغضب لكن مستقل وإيش يا إخوان؟ مستقل. لما إذا كان إنسان سريع الغضب وسريع الانفعال هذا لا شك نقص يا إخوان. لكن كونه ما يغضب حتى الأمور المغضبة لا نقص. فقوله لا تغضب مع أن الغضب قد يكون بل هو غريزة في نفوس الناس. لا تغضب يعني لا تفعل الأسباب المؤدية إلى الغضب بل يفعل الأسباب التي تبعدك عن الغضب من الحرص على حسن الخلق وحسن التعامل. و يعني جاء إليك شخص مندفع وتكلم عليك بكلام غير جيد تقابله بإيش؟ ها؟ بالحلم. حينها ما تغضب لكن إن نزلت إلى مستواه غضب وغضبت ودخل معكم الثالث نعم الشيطان وتعدى الأمر الحدود ولا قوة إلا بالله. فكون الإنسان يجتنب أسباب الغضب ويحرص على الأسباب التي تبعده أيضا عن الغضب من البداية هذا لا شك يعينه كثيرا. ولعل هذا يعني في قول الإنسان لا تغضب يعني انأ بنفسك عن أسباب الغضب ثم داوي نفسك. الصحابة يسألون عن يا إخواني الدواء ثم ها يعني يحرصون عليه لا تغضب لا تغضب لا تغضب. طيب كيف يداوي الإنسان الغضب؟ الغضب يا إخوان روي في حديث جمرة يقذفها الشيطان في قلب الإنسان. يتخلص من الغضب أولا بالتعوذ. في حديث سليمان بن صرد قال السب الرجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فجعل أحدهما يغضب ويحمر وجهه وتنتفخ أوداجه فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني أعلم كلمة لو قالها ذهب عنه الذي يجد. اللهم صل عليه وسلم حريص عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقيل للرجل وقال لست بمجنون. ما الذي دفعه إلى أن يقول هذه الكلمة؟ بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم غضب. هذه ثمرة الغضب يا إخوان. إنسان بالغضب ربما يبالغ في الموضوع ربما يضرب ربما يطلق امرأته ربما يقتل ولا قوة إلا بالله. ثم إذا زال الغضب وانتهت ثورته يعود على نفسه بإيش؟ بالندم والتحسر. يذهبون يبحثون عمن يفتيهم في هذا الأمر عمن يخلصهم من هذا الأذى الذي وقع فيه. هذه مسألة. مسألة ثانية ذكرها ابن رجب رحمه الله قال السكوت. كيف السكوت؟ السكوت يا إخوان إيش معنى السكوت؟ يمسك لسانك. أمسك لسانك. أمسك لسانك. إذا جاءك إنسان مندفع وتكلم عليك بكلام يثير الغضب أسكت. وهذا ينصح به كل إنسان والنساء بصفة خاصة. يعني عندما يغضب الزوج ويتكلم وكذا إذا غضبت وتكلمت منه كلمة ومنها كلمة ومن الشيطان دفع إلى ما لا تحمد عقباه قد يؤدي إلى ولا قوة إلا بالله تشتيت البيت والأسرة كما مر بنا في حديثة بهذا المعنى. فالمرأة العاقلة وهذا دائما يعني يضرب المثل ببعض العاقلات تسكت تتركه حتى إذا انتهى من الغضب وطلع وخذ الهدف لفتين جاء نادما عما قال. ليش يندم يا أحمد في هالحال؟
سكر
لأنها لم تواجهه بمثله بمثل كلامه ما واجهته سكتت تركته. ثم إذا جاء هادئا بإمكانها أن تقتص منه تستطيع ولا ما تستطيع؟ مو طبعا تغضب عليه بعد لا لكن تعاتبه في وقتها، يعني ليه استعدادا أن يسمع ما تقول. هذا للناس السمع عامة، لكن المرأة تحتاج يعني إلى هذا كثيرا. منها تغيير حاله يا إخوان، يخرج من مكان يجلس إذا كان قائما، ومنها يتوضأ. وروي فيه حديث فيه ضعف، الغضب من الشيطان والشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. فيه كلام، لكن العلماء يقول معناه صحيح. كيف؟ أولا يتشاغل بالوضوء إذا كان منفعل، وتشاغل بالوضوء يعني ينسى بعض الشيء. الشيء الثاني يتخلص من الذنوب. الوضوء كما تعرفون كل ما غسل عضو خرجت الذنوب منه. الأمر الثالث يبرد بدنه بالماء، فإذا كان الغضب يثير حرارة في قلبه فإن الماء نعم فإن الماء يعني يبرده. ومن أعظمها يا إخوان دعاء المصطفى، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. وقوله في الحديث المخرج في مسلم، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت. الغضب من مساوئ الأخلاق. يسأل الإنسان ربه ويجاهد نفسه، فينأى بنفسه عن مساوئ الأخلاق إلى محاسنها وما يحمد عليه. وفقكم الله وبارك فيكم. كان الشيخ
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.